إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. درس لقاء اليوم عنوانه ألا تحزني، وقد جاء هذا في خبر الصديقة مريم عليها السلام، وربما تحدثنا عنها مرارا، لكن كما قلت مرارا إننا نحاول في كل لقاء أن نستلهم ما لم يكن قد مررنا عليه فيما مضى من دروس. مريم ابنة عمران، عبد صالح زكاه الله، وجاءت سورة في القرآن باسمه وهي أنثى، ولم تذكر أنثى في القرآن باسمها الصريح غير مريم عليه السلام، وخبرها هنا بعد أن نفخ جبريل في جيب درعها، جيب الدرع هذا المكان الذي منه إذا لبس الإنسان الثوب يدخل رأسه. أن تقرأ في القرآن عن النساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وكانوا في الجاهلية المرأة هذه الملاءة المسفع الخمار تلف هكذا ثم تجعل أكثره وراءها، فيبقى نحرها وموضع القلادة، لأن هذا جيب لا يأتي مستورا، لو جاء مستورا لا تستطيع أن تلبسه، فيبقى هذا مفتوحا. فالله عز وجل يقول ضع الخمار ها هنا، لأن هذا أصلا مغلق، فبقي هذا المكان المكشوف ينبغي سد يعني تغطيته، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فجبريل عليه السلام نفخها هنا من جيب درعها، فوصلت النفخة إلى الرحم فحملت بعيسى. فلما حملت بعيسى اشتد عليها المخاض فغلبت على نفسها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها، نتكلم عن مخاض، ما بعد المخاض الولادة، فناداها من تحتها يعني عيسى، لا ينبغي الاختلاف في هذا، وإن قال بعض الأكابر بخلافه، فناداها من تحتها ألا تحزني. هذه ألا تحزني الآن ضح جانبا، ستأتيك بيانها. قد جعل ربك تحتك سرية، يعني على قول الجمهور جدولا ما، قد جعل ربك تحتك سرية. يقول بعض أهل التفسير لما قال لها عيسى ألا تحزني، قالت كيف لا أحزن وأنت معي وأنا لا ذات زوج ولا مملوكة، يعني لا يمكن أن يأتي ولد بطريق شرعي إلا بواحد من أمرين، إما أن يكون لي سيد أكون أنا مملوكة لي سيد فتسراني، وإما أن أكون ذات زوج، إما أن أكون ذات زوج، فأنا لست بذات زوج ولا مملوكة، كيف لا أحزن؟ قال قد جعل ربك تحتك سرية. قال لها أنا أكفيك الكلام، عندما تكلم معها فهمت أنه أراد أن يكفيها الكلام، قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. أيا كان قول العلماء لا نملك دليلا نرجع فيه قول زيد على عمرو أن هل هذه الشجرة كانت يابسة أو إنها كانت من أصلها مثمرة، هذا لم يذكره القرآن، ويبقى غيبا لا يعرف بالعقل، ليس كل شيء يعرف بالعقل، ولا نملك أمارة نرجح فيها قول زيد على عمرو، لكن نقول ثمة نخلة الله أعلم إن كانت من أجلها أو كانت من قبل مثمرة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. هزي فعل الأمر، تساقط جواب الأمر، جاءت تساقط مجزومة لأنها وقعت في جواب الأمر، تساقط عليك رطبا جنيا لتوه رطبا جنية. ثم قال فكلي واشربي وقري عينا. الآن نعود إلى ألا تحزني، لا يمكن للمحزون أن يهنأ لا بطعام ولا بشراب، فلما قال لها أنا أكفيك الكلام وتكلم طمأنها أنه سيجيب عنها، فلما طمأنها أنه سيجيب عنها دعاها إلى أن تأكل وتشرب وتقر عينها. فلا تجبر من غلبه الهم والحزن والغم على أن يأكل، صعب عليه أن يرتاح للطعام، أن يألف الطعام، أن يجنح إليه، فكلي واشربي وقري عينا، ذلك الحزن الذي تخافين منه أنا أكفيك إياه. فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إلى آخر الآيات. هذه لسنا اليوم في صدد تفسيرها لأنه قد مرت معنا، لكن أنا آتي لقول الله عز وجل تساقط عليك رطبا جنية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بيت لا تمر فيه جياع أهله، وهذا يقول العلماء محمول على أهل المدينة ومن شابههم، محمول على أهل المدينة ومن شابههم، ليس محمولا على كل أحد. يعني لا نستطيع أن نقول لبيئة أو منطقة ليس فيها النخل ولا يعرف أهلها التمر نقول أنه إذ لم يكن لديهم تمر فإنهم جياع، هذا أفضل أقوال العلماء في المسألة، والعلم عند الله. بيت لا تمر فيه جياع أهله. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا أفطر كان على رطبات أو على تمرات أو حسعسوات من ماء، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام بحديث أم سليم وزوجها أبي طلحة. أبو طلحة زوج لأم سليم، سافر عنها، مات ابن لهما، جاء أبو طلحة، السفر بذلك الأيام عناء، فلما قدم قالت لأهلها اكتموا عن أبي طلحة وفاة ابنه أنا سأخبره. سكت أهل الدار، الآن الرجل ابنه قد مات. فلما دخل أبو طلحة هيأت له طعاما شرابا ثم تزينت له على غير العادة، يعني زادت في زينتها، وهو قادم من سفر وهذه زوجته، متاعه حلال له وقد تزينت له، فوقع عليها كما يأتي أي رجل أهله. فلما فرغ من ذلك كله قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما استعاروا من قوم عارية ثم طلبها منهم أكان لهم أن يحزنوا؟ قال لا. قالت احتسب ابنك، فغضب وقال الآن بعد أن تلطخت، يعني لا يعقل أن ابني ميت وأنا أجامع وآكل وأشرب. فسكتت عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر كله، فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني ما وقع منكما من جماع أسأل الله أن يبارك فيه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. حملت أم سليم. كان أبو طلحة يحرص إذا سافر النبي عليه الصلاة والسلام خرج أن يخرج معه، وإذا دخل يدخل معه تبركا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر له فتبعه أبو طلحة وأم سليم زوجته وهي حامل. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام كان من سننه عليه السلام أنه لا يدخل المدينة طروقا، يعني لا يدخلها ليلا، وإنما قبل المدينة ينيخ المطايا، ينام يضطجع هو من معه مع الركب، إذا أصبحوا طلعت الشمس دخل المدينة. فأناخوا قبيل المدينة، وعندما أناخوا في الليل جاء المخاض لمن؟ لأم طلحة. فدخل الناس المدينة وبقيت من؟ أم طلحة وزوجها أم سليم وزوجها أبو طلحة. لما حدث ذلك منهم قال هذا الرجل الصحابي يتأسى يقول اللهم إنك تعلم أنه ما دخل رسول الله المدينة إلا وأنا معه ولا خرج إلا وأنا معه، فاللهم يعني عوضني خيرا، قولا مثل هذا. ثم إنها وضعت، فأخذ الغلام وأتى به للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي يد النبي الميسم، الميسم الذي يسم به الدواب النياق وغيرها. فلما رأه النبي عليه الصلاة والسلام عرف، فقال أولدت أم سليم؟ قال نعم. فطرح صلى الله عليه وسلم الميسم من يده، فجاءه أبو طلحة بالغلام رضيع فأعطاه إياه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعجوة، هذا مناسبة الحديث، رطبا جنية، بعجوة من عجوات من عجوة المدينة، ثم لاكها عليه الصلاة والسلام في فمه، ثم فتح فاه الصبي، فتح فم الصبي ثم قذفها فيه، فأخذ الصبي وهو رضيع يتلمضها، يعني كأنه فرح بها كالشيء الذي لا يحب أن يرده يريد أن يقبله، بالحديث هذا نصه، يتلمضها، الآن هذا رضيع لتوه ولد. فقال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار للتمر، انظروا إلى حب الأنصار للتمر. الإنسان شاء أم أبى ابن بيئته التي يولد فيها إلا وتؤثر عليه. فأنت لما تنقل حضارة الإسلام تصبح داعية، تذهب إلى الشرق، تذهب إلى الغرب، لا تأتي للناس في شيء ألفوه ورثوه أبا عن جد وتقول هذا ليس موجودا عندنا، أين الدليل؟ ما فعله فلان، ما فعله زيد، هذا في العبادات. أما في حياة الناس فاترك الناس على حياتهم ما لم تلق منهم شيئا معارضا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عارض هذا شيء آخر. أما أن الناس تريدهم كلهم، لو أتينا بالتمر لرجل قرشي، لرضيع قرشي، لما عبأ به، ربما لا يفتح فاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انظروا إلى حب الصبيان، إلى حب الرضع، إلى حب الصغار، قال انظروا إلى حب الأنصار للتمر. وأخذ الغلام يتلمض به، طبعا ما يخفى على شريف علمكم يعني هذا خارج من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنصار من أين أتوا؟ هم الأوس والخزرج، أتوا من اليمن، أتوا من اليمن، ومع ذلك أنهم قدموا كل شيء من أجل أن يأووا المهاجرين ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعطوا حظا بعد وفاته. وقد علم النبي بتعليم الوحي إياه ذلك، وقال لهم إنكم ستجدون أثرة بعدي، أي أن الناس سيأخذون عنكم الملك، سيأخذون عنكم الحكم، سيأخذون عنكم الأمارة، لن تجدوا شيئا. قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على حوضه يوم القيامة يذود الناس لأهل اليمن، يعني للأنصار، للأوس والخزرج، يدفع الناس وفاء بوفاء، سواء بسواء، يدفع الناس عن الحوض ويقرب الأوس والخزرج، ولا يضيع عند الله جل وعلا شيء. والله عز وجل وصفهم بوصفين عظيمين: سخاء أيديهم وسلامة قلوبهم، سخاء أيديهم وسلامة قلوبهم. قال الله جل وعلا عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء القمم يقرأ الإنسان سيرتهم ليتأسى بهم وليمشي على منوالهم، وليعلم أنه من يريد الجنة لابد ثم لابد ثم لابد من الصبر على أذى الناس، لابد من الصبر على أذى الناس. وقد لقي الأنصار شيئا كبيرا، ومع ذلك صبروا، وكان وموعدهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم الحوض. الآن نعود للصديقة مريم: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هذه سريا هي فيها نوع إشكال لغوي. الجمهور يقول إن سريا هي الماء، واحتجوا فكلي واشربي. كان الحسن البصري يفسر سريا يعني من تحتك الذي هو عيسى سيصبح سيدا. أنت تسمع الآن يقال سرات الناس، ما معنى سرات الناس؟ سادتهم، أهل العلياء منهم. قد جعل ربك تحتك سريا، قال الحسن في مجلسه: السري هو السيد، يقصد عيسى. كان عنده رجل اسمه حميد بن عبد الرحمن له في اللغة، قال: يا أبا سعيد، سري يعني جدول. قال: إذن لا تبتعد عني، يعني أحتاجك إذا فسرت لعلمك باللغة، لأن الحسن لم يكن أجيبه لم يكن عربيا، لأن الحسن لم يكن عربيا، كان مولى. وهذا الرجل له ضلاعة في اللغة، فكان يعين الحسن على التفسير. والمقصود قول الله عز وجل: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي. وهذه بيناها العام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لما لا تكلم؟ لأن الناس لن يقتنعوا، لن يفهموا. فأنت الناس إذا أجلبوا عليك لا تكلمهم، حالهم لا يساعد على أن يفهموا منك، وهم لن يقتنعوا أن هذا الغلام جاء جبريل ولا فخ في شيء بالدرع، لن يفقهوا هذا. فسكتت، فلما سكتت الله يقول: فأشارت إليه. يقول المفسرون أنهم قالوا: والله لا سخريتها بنا أن تحيلنا إلى رضيع أعظم من بهتانها أنها جاءت بهذا الإبن. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله في مهده، قال: إني عبد الله، إلى آخر الآيات. هذا ما تيسر حول قول الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. رزقنا الله وإياكم قرة العين، ونفعنا الله وإياكم بما في كتابه العظيم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.